الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقصة أخرى من قصص القرآن الكريم، وهي قصة أيضا لنبي الله سليمان عليه السلام، عندما قال عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ووهبنا لداود سليمان، أعطيناه هبة منا، والولد هبة من الله وفضل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذن وهب الله عز وجل لداود ولدا عظيما، صار نبيا ملكا، ورث أباه في الملك والنبوة. أثنى الله عليه فقال: نعم العبد. والله إذا أثنى على عبد فإن معنى ذلك أن في هذا العبد من أنواع الصفات الجليلة والسجايا الجميلة الحسنة ما يستحق به ثناء الرب عز وجل، لأن الله عز وجل أصدق قائل، ومن أصدق من الله قيل. فإذا أثنى الله على عبد، إذا قال الله نعم العبد، معناه أن هذا العبد فعلا عنده ما يستحق به ثناء الرب عز وجل. هذا ليس ثناء مخلوق على مخلوق، هذا ثناء الله على مخلوق. نعم العبد، هذه المرتبة، وهي مرتبة العبودية التي يستحق الإنسان عليها إذا نالها وصار فيها أن يثني عليه الرب عز وجل إذا حقق العبودية حقا. إنه أواب، رجاع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، تألها، إنابة، ذكرا، دعاء، تضرعا، اجتهادا، توكلا. وكذلك فإنه أواب من ترجيع الصوت بالذكر أو بالرجوع إلى طاعة الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، إذ ظرف زمان، إذ عرض عليه بالعشي، والعشي ما كان قبل مغيب الشمس، من زوال الشمس إلى الغروب يسمى عشيا. إذ عرض عليه بالعشي، الباء هنا للاستيعاب، يعني كل وقت العشي استعراض عسكري لخيل سليمان عليه السلام، وكان يعدها للجهاد في سبيل الله. إذ عرض عليه، العرض العسكري كان معروفا قديما، سليمان عليه السلام استعرض خيله في هذا العرض العسكري الذي استمر من بعد الزوال إلى المغرب. إذ عرض عليه بالعشي، طيلة وقت العشي والعرض مستمر. ما الذي عرض عليه؟ ذكر الله نوعا واحدا من جنوده، مع أن جلود سليمان كثر جدا. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الخيل، الصافنات الجياد. أما بالنسبة للجياد، إما أن تكون جمع جواد وهو الذي يسرع في جريه، أو جمع جيد جياد، جمع جيد جياد، وجمع جواد جياد أيضا. أما الصافنات فإن الصافنات جمع صافن، الصافنات جمع صافن، والصفن هو ضم الشيئين بعضهما إلى بعض، ويقال صفن الفرس قوائمه. صفن الفرس يعني قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة، هذه وقفة جميلة للفرس جدا. لمن يعرف الخيل، عندما تقف على ثلاث قوائم وربع الرابعة أو طرف حافر الرابع، فتسمى في هذه الحالة صافن. صافنات جمع صافن. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فوصفت بهاتين الصفتين. وهذه الوقفة اللطيفة للفرس عندما تثني قائمتها الرابعة وهي على ثلاث قائمة، فتجمع بين رفعها وبين الوقوف عليها الرابعة، لا هي رفعتها عن الأرض ولا هي وقفت عليها وقوفا تاما، وإنما ثنية خفيفة طرف الحافر على الأرض مع ثلاث قوائم، حركة جميلة لمن أراد أن يستمتع بمنظر الفرس، يعجب أهل الخيل هذا المنظر. إنها خيل نجيبة، إنها جيدة في سيرها وعدوها، تبذل طاقتها وجهدها في العدو وتجود بذلك ولا تضن. إنها في هذه بهذين الوصفين الجميلين، تصوير للخيل عند وقوفها وعند سكونها، فهي جيدة في العدو إلى الطاقة، وإذا وقفت تقف بهذا المنظر الجميل. ولذلك كانت فعلا تأخذ باللب. كم كان عددها؟ قال بعضهم إنها 1000، لكن نحتاج إلى دليل، وإذا لم يوجد دليل فلا نستطيع الجزم بذلك. ولقوة تعلق سليمان المجاهد في سبيل الله بالدواب التي يجاهد عليها، فإنها فعلا ألهته وهو يستعرضها وهو يعدها، والقائد ينشغل بجنوده إذا استعرضهم. وألهاه هذا الاستعراض العسكري للجياد وهذه المناظر للجنود التي معه من الدواب حتى غربت الشمس. وكان عليه السلام يشرف على تمرين الخيل وتدريبها، وقد أحبها جدا ولا غرابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من اتخذها لفي سبيل الله كان روثها في ميزانه، وإذا عدت وجرت وأكلت ورعت فإنه في ميزانه يوم القيامة. فلا عجب أن يتخذ سليمان الخيل وأن يعدها للجهاد وأن يدربها وأن يستعرضها وأن يمرنها وأن يأمر بركضها وعدوها ويراها تجري في الميدان. إنه متعلق بها لغرض الجهاد في سبيل الله، لا رياء ولا فخرا، لأن من اتخذ الخيل رياء وفخرا فله العقوبة من الله، ومن اتخذها لكي تتناسل ويبيع منها فقد اتخذ باب رزق يستر به نفسه لا يتكفف الناس. الخيل 3: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما غربت الشمس انتبه سليمان عليه السلام، وكان عنده صلاة قبل أن تغرب الشمس، لكن فاتت الصلاة، خرج وقتها، غربت الشمس وغابت. لقد ألهاه ذاك الاستعراض عن الصلاة عن ذكر الله، وقد قال تعالى عن الصلاة: ولذكر الله أكبر. فالصلاة من ذكر الله. قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. انتبه فجأة، رجع إلى نفسه، ماذا فعلت؟ فقال نادما على ما مضى منه: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. معنى أحببت هنا يعني آثرت. حب الخير، يسمى المال عموما خيرا، قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هو المال. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. وإذا قال شخص: هل الحب يحب؟ ما معنى أحببت حبه؟ هل الحب يحب؟ فيقال إن هذا من باب التوكيد، ويلزم من محبة حب الخير أن يحب الخير نفسه. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني آثرته على ذكر ربي، وهي صلاة العصر على ما قيل، مع أن الذكر في الأصل أعم من الصلاة. والصحيح أن المراد عموم الذكر الذي يدخل فيه صلاة العصر. هذا الخير في الأصل وهو المال يدخل فيه الخير، وإلا من جهة العموم يطلق على المال خيرا. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني المال الوفير. وهذه الخيل مال خاص، مال خاص شغله، تعلق قلبه به. هذا الخير قد جعله ينسى أن يصلي الصلاة عن ذكر ربي، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما هي التي توارت بالحجاب؟ قال بعضهم إن السياق في الخيل، حتى توارت الخيل بالحجاب الذي كان يحجبها عن سليمان من جبل أو تل أو مضمار سباق. فحتى غابت عنه وهو يتابعها، وبقي ينظر إليها معجبا بها حتى اختفت وراء الجبل مثلا، ولما توارت وغابت قال: ردوها علي، أعيدوها إلي. فلما صارت أمامه شرع يمسح بسوقها. وقال بعض المفسرين إن المراد بقول حتى توارت بالحجاب هي الشمس، واستترت بالحجاب وهو الأرض، لأن الشمس إذا غابت تغوص وتنزل حتى يحجبها الأفق، الأرض تحجب الشمس عندما تغيب في الأفق، كما قال عز وجل: ووجدها تغرب في عين حمئة. فوجدها تغرب في عين حمئة، يعني تغوص في البحر. الشمس ليس في الحقيقة أنها تغوص في البحر، لكن فيما يرى الناظر. فما الذي يستر الشمس ويحجبها؟ الأرض. حتى توارت بالحجاب فكانت الأرض حجابا للشمس. فإن قال قائل: كيف نفسر توارت بأن المقصود الشمس، مع أن الشمس لم يجري لها ذكر بل ليس منصوصا عليها، والسياق في الخيل؟ قد عرفنا القول الأول أنها في الخيل، لكن متى يمكن أن يكون هناك مضمر حتى توارت يعني الشمس، عندما يكون هنالك قرينة. قال تعالى: ما ترك على ظهرها من دابة، على ظهرها على ظهر من؟ الأرض، ولو لم يجري لها ذكر. العرب تقول هاجت باردة، وتقصد الريح، والله عز وجل قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم. ما هي التي بلغت الحلقوم؟ الروح، مع أنه غير منصوص عليها، لكن واضح من السياق. إنها ترمي بشرر كالقصر. ما هي التي ترمي بشرر كالقصر؟ النار. ولم يتقدم للنار ذكر في الآيات في سورة المرسلات، لكن يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل الذكر. فلو قلنا: هل جرى ذكر الشمس في الآيات؟ سؤال: هل جرى ذكر الشمس في الآيات؟ لا. هل جرى ذكر دليل يدل عليها في الآيات؟ نعم. ما هو؟ العشي. صحيح، إذ عرض عليه بالعشي. العشي عرفنا أن هذا الوقت من بعد الزوال، زوال الشمس، إلى الغروب، غروب الشمس، حتى توارت بالحجاب، انقضى وقت العشي وتوارت الشمس. إذن الإضمار هنا جائز، حتى توارت بالحجاب جائز، هناك دليل عليه في السياق. والقول الآخر: حتى توارت الخيل في الميدان المستدير الذي تتسابق فيه مثلا، فغابت عن عينه في المسابقة. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تبارك وتعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أو يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب، وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه. ردوها عليه الآن لما حصل غابة الشمس وفاتت الصلاة، قال: ردوها عليه. قال بعض المفسرين: أمر أن ترد عليه لأجل أن يقضي عليها غضبا لله عز وجل، وعقابا لنفسه التي انشغلت بها عن طاعة الله، وأنه طفق فيها مسحا بالسوق والأعناق، ضربا بالسيف وعقرا في سيقانها وأعناقها، وهكذا ضرب مواضع الحسن فيها. فكأنه قال: لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ثم أمر بها فعقرت. ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. هذا القول الأول. والسوق جمع ساق، والمقصود سيقان الخيل، والأعناق جمع عنق، والمراد أعناق الخيل. فصار إذن يضربها بسيفه تأديبا لنفسه وزجرا وإزالة لهذا الشيء الذي أشغله عن الصلاة، مع أنه في الحقيقة لم ينشغل بدنيا، لكن لأجل أن لا يكون هناك شيء يشغله مرة أخرى. والشيء الذي كان سببا لشغل عن الصلاة يقضي عليه ويزيله بالكلية. لكن بعض العلماء كابن حزم وابن جرير رفضوا ذلك، وقالوا إن قتل الخيل إذا اشتغل بها عن الصلاة معاقبة خيل لا ذنب لها، وإتلاف مال ينتفع به بلا معنى، وهو الذي أضاع الصلاة فيعاقب الخيل على ذنبه، فلا يمكن. ما المقصود إذا انطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ قال ابن حزم: ثم أمر بردها فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده برا بها وإكراما لها، وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة، فجعل يمرر أصابعه بهذه الحركة اللطيفة لتأنس به، وجعل يمسح بيده على سوقها وأعناقها وأعرافها وجسمها لتزداد وفاء له وتعلقا به كما تزداد إقداما في الجهاد. فإذا هناك قولان للعلماء في قوله طفق مسحا. ابن كثير علق على ترجيح ابن جرير أن المسح باليد وليس ضرب بالسيف، قال: وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، يعني قتل الشيء المشغل عن طاعة الله. قال: ولا سيما إذا كان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة، ولهذا لما خرج عنها لله تعالى يعني قتلها عوضه الله عز وجل ما هو خير منها، وهو ماذا؟ الريح، لأن الله قال بعد: فسخرنا له الريح. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ثم قال بعدها: سخرنا له الريح. إذن هناك من المفسرين مثل ابن كثير رحمه الله من مال إلى أن طفق مسحا يعني قتل وأزال الشيء الذي كان يشغله عن طاعة الله، وأن الله عوضه ما هو أسرع من الخيل وأجدى في أداء الوظيفة، وهو هذه الريح. قال: عوضه الله عز وجل ما هو خير منها، وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل. على أن بعض العلماء قد الذين ذهبوا إلى ترجيح قضية العقر والذبح للخيل ذهبوا فيها اتجاها آخر لتبرير العملية، يعني إيجاد مبرر غير قضية مجرد القضاء عليها. قال: ولم يكن ذلك القرطبي، ولم يكن ذلك معاقبة للأفراس، إذ ذبح البهائم جائز إذا كانت مأكولة، بل عاقب نفسه حتى لا تشغله الخيل بعد ذلك عن الصلاة، ولعله عرقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن النفار، يعني أراد الآن أن يذبحها لأن أشغلته عن الطاعة، لكن ليس ذبحا إتلاف بدون فائدة، لكن لتؤكل. فإن قيل: ولماذا بس على السيقان؟ فيقال: عقره ليذبحه لئلا يفر، فإنه إن ذبحه صار على مرحلتين: ضرب العرقوب لكي تبرك تجلس لا تهرب، ثم على العنق مسح السوق والأعناق. فجمع بين إتلاف ما أشغله عن طاعة الله وبين الذبح وتقديم اللحم للطعام، والراجح أن لحم الخيل يجوز أكلها، وجاء في البخاري: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، ولا زالت طبعا هذه يصنع منها اليوم. اللحوم التي تؤكل موجودة في البقالات بكثرة، لحم الخيل، لكن بعض الناس لا يعرف أن هذا من لحم الخيل. ماذا يسمونه؟ هم يصنعون برجر، يمكن من البرجر هذا خليط. ألم تسمع إلى دينا برجر؟ فإنهم لما فتنوا بالغرب في بعض منتجاتهم بالديناصورات وجعلوا فيها خيالا واسعا وصار الناس في الغرب العقول خاوية ولذلك يسهل عليهم أن يصدقوا أي شيء، فقالوا في ديناصورات وكان في ديناصورات وصووا عليها أفلام وقصص وكتب وروايات، فجاء تجار اللحوم والأطعمة وانتهزوا الفرصة وأخرجوا شيء موضة، لأن بالغرب عندهم صرعات، فإذا فتنوا بشيء عملوه صرعة صرعوا به موضة، فقالوا دينا بورجر. طيب بما أنه ما في ديناصورات قالوا مخلوط من اللحم على البقر على السمك، خلاص هذا بورجر تبع الديناصورات. فالبورجر هذا ممكن خنزير كل شيء ممكن يضعوا فيه شيء اسمه بورجر. فالمهم أن هناك أطعمة تصنع من لحم الخيل، وربما سموا بعضها السلامي، سلامي من لحوم الخيل، يمكن الناس يأكلوه ما يدري أنه من لحوم الخيل. على أي حال سليمان عليه السلام لعله كما قال القرطبي رحمه الله أراد أن يقدمها طعاما وليس مجرد أن يتلفها لأن أشغلته عن طاعة الله. وهكذا كان هذا الأمر. قضية خيل سليمان معروفة منتشرة، وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو من خيبر وفي سهوتها ستر، يعني في بيت عائشة، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر. السهوة مثل أحيانا الخزانة الحائطية المحفورة في الجدار وعليها ستر، فهبت الريح فكشفت الستر، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله عنها لعب، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ قالت رضي الله عنها بناتي. وعائشة طبعا أول ما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة، لأنه عقد عليها وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع، فكان عندها لعب، لذلك قالت أقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. ولذلك كان يسرب إليها صويحباتها ليلعبن معها مع عائشة، وكان عندها لعب، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ قالت رضي الله عنها بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع جلد، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت رضي الله عنها فرس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي عليه؟ قالت رضي الله عنها جناحان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس له جناحان؟ قالت رضي الله عنها أما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كانت له خيل لها أجنحة؟ قالت فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت حتى رأيت نواجذه. فكان اشتهر بين الناس إشاعات عن خيل سليمان التي لها أجنحة. لقد أثنى الله تعالى على سليمان وقال نعم العبد، وبين فضل الأوبة إليه والرجوع بالقلب والعمل، وبين عظمة ملك نبي سليمان إذ عرض عليه وكيف يهتم القائد باستعراض الجنود وآلات الحرب ومن ذلك الدواب التي يقاتل عليها، وأن عرض الخيول عادة قديمة في البشر، وأنه ينبغي اختيار الخيل الجيدة الجميلة لإعدادها للحروب، وأن هذا كان من دأب الرسل، وأن في نواصيها الخير، وأن المال خير للإنسان إذا أعانه على طاعة الله، وأن المسلم عليه أن لا ينشغل عن الصلاة بأي شيء من الأشياء، وربما يكون فيه إشارة إلى كروية الأرض، لأنه لما أثبت أنها تتوارى بالحجاب دل على أن الأرض تحجبها وتنزل شيئا فشيئا حتى تكون في الأرض، وهذا يشير إلى كروية الأرض. وفيه التعزير بإتلاف المال، التعزير بإتلاف المال، العقوبة بإتلاف المال، وبعض العلماء منع منه وقالوا هذا إفساد، وبعضهم قالوا إنه جائز لأجل التنكيل والعقوبة، واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرق متاع الغال، الذي غل من الغنيمة أخذ عفشه، أخذ ما عنده من الثياب وما عنده من المتاع وأحرقه عقوبة لمن سرق من أموال من الغنائم الحرب قبل القسمة، الغلول عقوبة له. وحرق عمر دكان رويشد الثقفي وسماه فويسق لأنه كان يبيع الخمر فحرق دكانه. ولذلك فإن الراجح جواز إتلاف المال إذا كان أنكى وأعظم أثرا، فإذا كان واحد يتاجر بمحرمات ورأى القاضي أن يحرق دكانه أو تحرق البضاعة وتتلف يعمل بها محضر وتتلف عقوبة تعزيرية، لكن لا يفتح الباب هذا على مصراعي للولاة الظلمة، فإنهم ربما يظلمون الناس بتحريق أمتعتهم، وربما قالوا صادرناه للإتلاف ثم أكلوه. ولذلك إذا قضي بتحريق أو إتلاف شيء من المال تعزيرا فإنه يكون أمام الناس حتى يعرف أنه ما ذهب يمينا ولا شمالا. لقد دلت الآيات على أوبة سليمان عليه السلام وكيف أنه أزال السبب الذي أشغله عن الصلاة، وخطورة صلاة العصر وأنها معروفة من القديم من شرائع الأنبياء، وأن هناك صلاة قبل غياب الشمس وأن غروب الشمس تنتهي به وقت الصلاة، وفيها تأكيد التمسك بذكر الله وعدم الانشغال عن أوقات الصلوات المفروضة. ثم إن الله عز وجل قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد لام للتوكيد وقد للتوكيد، واللام المؤكدة للقسم ولا قد، والقسم المقدر ثلاث مؤكدات ولقد فتنا سليمان. القسم المقدر واللام المؤكدة للقسم وقد، ولقد فتنا سليمان اختبرناه. ابن داود عليه السلام ولم يبين لنا هنا ما هي هذه الفتنة، فنحن نقف عندما أوقفنا الله عليه، ولو كان فيه مصلحة لنا لبينه، ولكن هناك إسرائيليات كثيرة جاءت في هذا المقام. وقيل في هذه الفتنة وألقينا على كرسيه جسدا، يعني شيطانا جلس على الكرسي وجعل يدبر أمر الدولة، وسليمان عاجز عن إنزاله فعرف أنه مفتون به. ثاني، ألقينا على كرسيه جسدا شيطانا لكن دون ذكر التفاصيل، وقالوا إن ملك سليمان كان في خاتمه وأنه أخذه شيطان واستولى على ملكه مدة حتى وجد سليمان الخاتم ورجع إليه ملكه، وهذا هراء ومن الإسرائيليات. وقال بعض المفسرين ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا هو شق الولد الذي اختبر به سليمان ربنا عز وجل، كما جاء في حديث لأطوفن الليل على 70 امرأة وسيأتي ذكره. وقال بعضهم إن الجسد هذا هو سليمان نفسه، وفتنا سليمان اختبرناه وألقيناه على الكرسي جسدا فسلب التفكير والقدرة على إدارة شؤون المملكة، وكان ذلك ابتلاء من الله عز وجل، فصار جسدا ملقيا مرميا على الكرسي لا يستطيع التدبير ولا إدارة المملكة. وإذا قلنا إنه شيطان ألقي على الكرسي فإنه يحتاج إلى دليل، لكن كونه هو نفسه سليمان سلب القدرة على الإدارة والتفكير والتدبير كأنه صار له شلل، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وسلب القدرة على إدارة الدولة، وكان ذلك من الله عز وجل حتى لا يكون هناك عجب بما آتاه الله إياه، فلعل ذلك كان فتنة لسليمان لأجل أن يعرف قدر النعمة التي أعطاه الله إياها، وأنه لما رأى نفسه مسلوب الإرادة والقدرة على الإدارة والتحكم أناب إلى الله ورجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. والفتنة تعني الابتلاء والاختبار، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الفتنة تأتي بعدة معاني، وهذه الفتنة من الله لسليمان ليعرف قدر نعمة ربه عليه ولا يغتر بملكه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله يختبر من يشاء بما يشاء سبحانه، وقد يسلب بعض النعم كليا وقد يسلب بعض النعم مؤقتا، فيرتفع العبد عند الله وينال درجة الصابرين. واستغفر سليمان وقال يطلب ربه: وهب لي ملكا، أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يفكر فيه أحد من بعدي ولا يناله سواي، إنك أنت الوهاب. فاستعمل الاسم المناسب في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أتاه الله ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوما إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله تبارك وتعالى منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فترك عليه السلام ذلك تواضعا لله ومراعاة لدعوة سليمان عليه السلام. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة فما راعهم إذ سمعوه وهو يقول: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال صلى الله عليه وسلم: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاثا، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة. ورواه أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين، وأشار بالإبهام والتي تليها. ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة. فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن سليمان عليه السلام سأل الله تعالى ثلاثا فأعطاه اثنتين، ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطانا إياها. طبعا سليمان كان سألها لمسجد بيت المقدس، وسأل الله حكما حق يوافق حكم الله، وسأله ملكا وأعطاه سبحانه وتعالى ذلك، ففهمنا سليمان وأصاب في المسائل والأحكام، وكان عنده الفقه العظيم والفهم السديد والقضاء المحكم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى امتحن سليمان في قضية المئة امرأة، والقصة معروفة مشهورة. فإن سليمان عليه السلام كان له مئة امرأة ما بين زوجة وجارية، ولا مانع الإنسان أن يكون عنده مئة امرأة ما بين زوجة وجارية، وإن كان ممكن يكون للأنبياء استثناءات، فنحن الواحد منا من الرجال لا يجوز له في هذه الشريعة أن يكون له أكثر من أربع نسوة في وقت واحد، ومن الإماء ما شاء الله ممكن يكون عنده مئة امرأة، أربعة من الحرائر وستة وتسعين من الإماء ممكن، وأكثر من ذلك، وألف جارية لو أراد. ولكن الزوجات لا يجتمع في عصمته في وقت واحد أكثر من أربعة. النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص، منها أنه كان يمكن يجتمع عنده في وقت واحد أكثر من أربعة، اجتمع عنده تسع وتزوج أكثر من تسع. سليمان عليه السلام ممكن يكون عنده خاصية، وشرع من قبلنا يختلف عن شرعنا في أشياء، لكن لو أردنا أن نخرجه على شرعنا، لو أردنا نقول أربع وحرائر وإماء. وعلى أي حال أنه قال حلف أن يطوف على مئة امرأة سليمان عليه السلام، قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، وفي رواية مئة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه يعني الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، نسي. الملك كان يذكر بالخير وأمره أن يقول إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله وطاف عليهن. طبعا الملك سليمان النبي عليه السلام وغيره من الأنبياء ممكن الله عز وجل يعطيهم قدرة في الجماع وطئ النساء عجب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد من قوته عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات الكمال. سليمان طاف على مئة امرأة وما قال إن شاء الله، هو قصده طيب، قصده أن كل واحدة تلد ولدا يجاهد في سبيل الله، هذه نيته، نية طيبة، أنه يطوف عليهن فتحمل النساء كل واحدة تنجب مولودا يكون في المستقبل مجاهدا في سبيل الله. سليمان عليه السلام كان رجل جهاد، كان يحب الجهاد، وسخر كل الإمكانات التي عنده في الجهاد، وحتى نيته في الجماع الجهاد، واستعراض الخيل الجهاد، والريح والهدهد، كل الإمكانات في الجهاد في سبيل الله، يريد نشر الدين، أن يعم الإسلام الأرض. فلما نسي أن يقول إن شاء الله لم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل قطعة من ولد، حتى مولود كامل ما جاء، المئة كلهن ما وضعت إلا امرأة شق إنسان شق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.
من فضلك اقلب الشريط.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. هذا يبين أهمية المشيئة الاستثناء وأهمية المشيئة، أن الإنسان يستعمل هذه الكلمة إن شاء الله. وفي رواية فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. وكان أرجى لحاجته. إذن بعضهم قال إن الذي ألقي على كرسيه هو هذا الشق إنسان الذي ولدته تلك المرأة. لما رجع سليمان إلى الله وآب إليه سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب حيث أراد، وتسير بأمره رخاء لينة وعاصفة كما يريد، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الشام بيت المقدس وكنا بكل شيء عالمين، وتسير بحسب ما يشتهي رخاء لينة ليس فيها زعزعة عاصفة سريعة، والشياطين كل بناء وغواص ولم تسخر لأحد قبله، وآخرين مقرنين في الأصفاد مردا في سلاسل الحديد والأغلال. وكان ذلك أيضا مما أتاه الله سبحانه وتعالى، قال هذا عطاؤنا فقر به عينا، فمن على من شئت أو أمسك من شئت بغير حساب بلا حرج أعطيناك، وإن له بالإضافة إلى ذلك عندنا في الآخرة لزلفى قربى وحسن مآب في جنات النعيم. فرأينا قدرة شيئا من قدرة الله وتمام سلطانه، وأن الله يسخر ما شاء مما عنده من الجنود لعبيده إذا أراد، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، على قول بأن المراد بالخيل المسح والقتل، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا عوضه بالشياطين التي تبني وسخرها له، وبسط السلطان الذي أعطاه الله إياه. فتلك طائفة من عطايا الله، من عطايا الله لسليمان عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينشرون دينه ويجاهدون في سبيله، وأن لا يشغلنا عن ذكره وطاعته، وأن يعيننا على ذكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد.